الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثامن عشر والأخير من العقيدة السفارينية. قال: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واعلم بأن الأمر والنهي مع فرض كفاية على من قد وعى، وإن يكن ذا واحدا تعينا عليه، لكن شرطه أن يأمنا. فاصبر وزل باليد واللسان لمنكر واحذر من النقصان. ومن نهى عما له قد ارتكب، فقد أتى بما يقضى بما به يقضى العجب. فلو بدا بنفسه فدادها، عن غيها لكان قد أفادها. يقول المصنف رحمه الله: واعلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلاهما فرض كفاية، إن قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني لا يجب على جميع الأمة أن تكون آمرة بالمعروف ونهي عن المنكر، لأن الله يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد لعن الله بني إسرائيل بعدم نهيهم عن المنكر: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. إلا أنه يشترط في إنكار المنكر أولا العلم أنه منكر، ثانيا القدرة على التغيير، ثالثا أن تكون المفسدة أقل من يعني المصلحة. فعندك مراتب: المرتبة الأولى أن يزال المنكر بالكلية، فهذا واجب. المرتبة الثانية أن يخفف من المنكر، فهذا واجب. المرتبة الثالثة أن يتساوى المنكر، بقي أم أزيل، فهذا لا فائدة فيه. الرابعة أن يزال المنكر بأنكر منه، وهذا حرام. ومن أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبري. فلا بد في إزالة المنكر إما أن ينتهي بالكلية أو يضعف، أما غير ذلك لا مصلحة فيه، بل فيه مفسدة إن كان المنكر يؤدي إلى أنكر. وإن يكن ذا واحدا تعين، أي تعين على واحد بعينه أن ينكر المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان عليه، لكن شرطه أن يأمن، يأمن على نفسه من لا يقع عليه القتل أو ينزل عليه ما لم يتحمل. فإن الإنسان إنما يكلف بقدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلى غير ذلك. فاصبر يعني على إنكار المنكر وتحمل، لأنك مأجور. وزل باليد واللسان، أزل المنكر باليد، وهذا أعلى مراتبه، ويكون فيما يملكه الإنسان أو فيما لا يمانع من إزالته، كأن يكون أميرا أو وزيرا يستطيع أن يكسر آلات اللهو والطرب والخمور ولا يلحقه شيء في ذلك، أو إزالة المنكر في البيت باليد للأب ونحوه. واللسان وهو المرتبة الثانية، ينكر بلسانه إن عجز بيده. وقد يجتمع في المنكر الإنكار باليد واللسان والقلب. واحذر من النقصان، من عدم الإنكار بالكلية. فإذا تركت الإنكار بالكلية يخشى عليك لما في الحديث: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. إذا رضي المنكر بقلبه واستجراه وأحبه، هذا ما عنده إيمان، لا سيما إذا كان المنكر شرك أو كان المنكر كفر وردة. أما إذا كان المنكر معصية عنده نقص في إيمانه بقدر المعصية، لأن كلمة وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان قد انتقدها بعض أهل العلم، فتغيير المنكر له مراتب، والرضا بالمنكر له مراتب. هناك مراتب يكفر صاحبها، ومراتب يبتدع صاحبها، ومراتب يعصي صاحبها. ثم يقول: ومن نهى عما له قد ارتكب. أتأمرون الناس بالبر تنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهكذا يؤتى بالرجل فتندلق أكتاف بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيقال له: ما الذي صنع بك هذا كذا؟ قلت: قال: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فقد أتى بما به يقضى العجب. الأولى أن يبدأ بنفسه، ابدأ بنفسك فانهى عن غيها، فإذا انتهت فأنت الكريم، أو نحو ذلك. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فلو بدأ بنفسه فذادها، بدأ بنفسه وأنكر عليها المنكر وابتعد عنه، عن غيها، عن باطلها التي تقع فيه، لكان قد أفادها دنيا وأخرى، كان قد أفادها دنيا وأخرى. أما إذا لم يكن الحال هذا فإنه يضر نفسه، ونسأل الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله الخاتمة: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. وقال قوم عند أصحاب النظر: حس وإخبار صحيح والنظر. فالحد وهو أصل كل علم، وصف محيط كاشف فافتهمي، وشرطه طرد وعكس وهو إن أنبى عن الذوات فالتام استبن، وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المحاصة. وكل معلوم بحس وحجى، فنكره جهل قبيح في الهجى. فإن يكن بنفسه فجوهر، أو لا فذاك عرض مفتقر. والجسم ما ألف من جزئين، فصاعدا فاترك حديث المين. ومستحيل الذات غير ممكن، وضده ما جاز فاسمع زكني. والضد والخلاف والنقيض، والمثل والغيران مستفيض. وكل هذا علمه محقق، فلم نطل به ولم ننمق. والحمد لله على التوفيق، لمنهج الحق على التحقيق، مسلما لمقتضى الحديث، والنص في القديم والحديث. لا أعتني بغير قول السلف، موافقا أئمتي وسلفي. ولست في قولي بذا مقلدا، إلا النبي المصطفى مبدي الهدى. صلى عليه الله ما قطر نزل، وما تعانى ذكره من الأزل. ومن جلى بهديه الديجور، وراقت الأوقات والدهور. وآله وصحبه أهل الوفا، معادن التقوى وينبوع الصفا. وتابع وتابع للتابعي، خير الورى حقا بنص الشارع. ورحمة الله مع الرضوان، والبر والتكريم والإحسان. تهدى مع التبجيل والإنعام، مني لمثوى عصمة الإسلام. أئمة الدين هداة الأمة، أهل التقى من سائر الأئمة، لا سيما أحمد والنعمان، ومالك محمد الصنوان. من لازم لكل أرباب العمل، تقليد حبر منهم فاسمع تخل. ومنح لسبلهم من الورى، ما دارت الأفلاك أو نجم سرى. هداية مني لأرباب السلف، مجانبا للخوض من أهل الخلف. خذها هديت وقت في نظامي، تفز بما أملت والسلام. هذه الخاتمة لو تركها كان أولى، لأن ما تكلم فيه في هذا الباب هو من علم المنطق، الذي كما قال شيخ الإسلام: العلم به لا ينفع، والجهل به لا يضر. لكن بما أنه قد ذكره، يحتاج الإنسان إلى أن يفهم بعض الفهوم وبعض المسائل. فيقول: مدارك العلوم في العيان محصورة في الحد والبرهان. الحد هو التعريف، والبرهان هو الدليل. فأنت حين تقدم على علم من العلوم، لإدراك الفائدة من هذا العلم لابد أن تفهم التعريف وتفهم البرهان. مثلا تعريف علم التوحيد هو علم يبحث فيما يتعلق بحق الله عز وجل على العبيد. ما الدليل؟ الدليل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علم المصطلح هو علم يبحث في قواعد الحديث والوصول إلى تصحيحه أو تضعيفه ونحو ذلك وهكذا. وقال قوم عند أصحاب النظر يعني الذين يهتمون بهذا الباب: حس وإخبار صحيح والنظر، يعني الحس وهو ما يدرك به العلوم، مشموم، مطعوم، مسموع، مبصر، الخمس الحواس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. ثم يقول: وإخبار صحيح، يخبرك أحدهم خبرا صحيحا ثبت ثبوتا مؤكدا. والنظر أيضا التفكر والتأمل فيما تقدم عليه حتى تصل إلى العلم اليقيني. فالحد وهو أصل كل علم، يقول الحد هو التعريف ومعرفة الشيء الذي تقدم عليه، هو أصل كل علم. تدرس في التوحيد تعرف حد التوحيد، في العقيدة حد العقيدة، في الفرائض حد الفرائض، في المصطلح حد المصطلح. وصف محيط كاشف فافتهمي، يعني وصف جامع مانع، لأنهم يشترطون في التعريف أن يكون جامعا مانعا. وربما عرفوا الشيء بلغة واصطلاحا، مثل الطهارة في اللغة النزاهة، وفي الاصطلاح رفع الحدث بالماء وما يقوم مقامه. وشرطه طرد وعكس وهو إن، شرط الحد أن يدخل فيه الطرد والعكس، يعني يكون مضطردا منعكسا، مضطردا يعني الجامع، منعكسا يعني المانع. فلو قيل لك ما هو الإنسان فقلت الإنسان جثة ذو روح، فالحد هنا غير صحيح لأنه غير مانع فيدخل فيه البعير، لأن البعير جثة ذو روح. وإذا قال الآخر الإنسان جثة ذو روح طبيب، فالحد أيضا غير جامع لأنه ليس كل إنسان طبيب، فيخرج منه بعض الناس وهو من ليس بالطبيب، فيكون هذا لو لم يجمع الناس كلهم فهو غير مضطرد. وهكذا لابد أن يكون التعريف مضطردا جامعا مانعا. وهو إن أنبأ عن الذوات فالتام استبن، يعني إن كان ينبأ عن الذات وجميع ما يدخل فيها فهو التام، التعريف التام. الإنسان حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق. لو قلت الإنسان حيوان وتسكت سيدخل عليك جملة الحيوانات، لكن لو قلت الإنسان حيوان ناطق خرجت بقية الحيوانات. وإن يكن بالجنس ثم الخاصة فذاك رسم فافهم المخاصة. وإن يكن التعريف بالجنس وهو ما كان بالجنس القريب والخاصة، والخاصة أي ما يختص به الإنسان ولكنه ليس فصلا، مثال ذلك أن تقول الإنسان حيوان ضاحك، فوصف ضاحك لا يلازم الإنسان كما يلازمه ناطق، لكنهم يقولون وقد لا نسلم لهم إنه من خصائص الإنسان، وإنه لا يضحك إلا الإنسان، فهي من خصائصه لكن ليست من لوازمه. وأما الرسم الناقص وهو ما كان بالجنس البعيد مثل الإنسان جثة ضاحكة، إذا كان الحد ينبئ عن الذات فهو الحقيقي، ثم إن كان بجنس قريب فهو التام، وإن كان بجنس بعيد فهو الناقص. وهكذا كما قلت لكم أشياء قد لا يحتاجها الطالب لكن قد ذكرها المصنف. وكل معلوم بحس وحجة فنكره جهل قبيح في الهجاء، مثلا الآن عندنا الشمس حارة، يقول لك لا لا ما هي حارة هذه باردة، أو تقول الليل مظلم يقول لا لا الليل ما هو مظلم، أو هذا أبيض يقول لا أسود. وكل معلوم بحس وحجة فنكره جهل قبيح في الهجة، جهل. مثل الآن ما دار بين الناس مرض كورونا، يعني إنكار المرض بالكلية هذا فعل لا يستقيم وقول لا يستقيم، لكن كون المرض ربما وراه مؤامرة وربما حجم أكبر مما يستحق هذا وارد، فلا يصلح أن تنكر شيئا معلوما. وكل معلوم بحس وحجة فنكره جهل قبيح في الهجاء، فإن يقم بنفسه فجوهره، هذا القلم الآن يسمى ماذا؟ جوهر، قائم بنفسه، العمود جوهر، الشخص جوهر، لكن اللون جوهر ولا عرض؟ عرض. الصوت هذا جوهر ولا عرض؟ عرض. فما قام بنفسه جوهر وما قام بغيره عرض، فإن يقم بنفسه فجوهره أولى فذاك عرض مفتقره، يفتقر إلى غيره لأنه لا يقوم بنفسه. والجسم ما ألف من جزئين، جسم، جسم الإنسان يؤلف من يد ورجل ووجه ورأس فصاعدا فاترك حديث المين، يترك الكذب تصديق الكذابين. ومستحيل الذات غير ممكني، بدأ بالمستحيل والجائز ينبغي أن يضاف الواجب. وضده ما جاز فاسمع زكني، المستحيل أن يوجد لله شريك يعني بحق، قد أوجدوا شركاء لكن باطل. والواجب أن الله عز وجل موصوف بالعلم والقدرة والقوة والإرادة وغير ذلك. والجائز تقدم معنا أنها الصفات الفعلية. قال نضرب لهذا أمثلة، فوجود إله مع الله مستحيل ولا شك، وعدم الله مستحيل، ووجود الله واجب، ووجود الآدمي جائز لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدميين وجائز أن لا يخلق، وتعذيب الله سبحانه وتعالى للطائع ممتنع وإن كان يمكن أن يقع لكنه ممتنع شرعا وممتنع عقلا من وجه آخر، ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا وتعذيب الطائع ظلم. ثم قال والضد والخلاف والنقيض والمثل والغيران مستفيض، يعني يقول العلم بهذه الأشياء مستفيض. الضد، الضد شيئان متضادان، الأبيض والأسود، الحياة والموت، الليل والنهار، هذه الأشياء لا يمكن أن تجتمع، يا إما أسود يا إما أبيض، يا إما حياة يا إما موت، يا إما ليل يا إما نهار. والخلاف، الخلاف هم الذين يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، الحركة والبياض يجتمعان، إنسان أبيض متحرك أو عمود أبيض غير متحرك، وقد يرتفعان قد يكون عمود أسود. والنقيض، نقيض الشيء ما لا يتم معه لكن لا يرتفعان، لابد من وجود أحدهما، يعبر عنه لا يجتمعان ولا يرتفعان، أي لا يجتمعان في آن واحد ولا يرتفعان في آن واحد، مثل الوجود والعدم. والمثل أي المثلان هما شيء واحد فلا يصح أن نقول إنهما متغايران كالجلوس والقعود. والغيران هم الذين أحدهما غير الآخر، يعني هذه عبارة عن مصطلحات يسير عليها المناطق وقد تستخدم في بعض المواطن. وكل هذا الذي تقدم علمه محقق عند أهل المنطق، فلم نطل فيه ولم ننمقه، يعني لم نطل فيه ونتوسع فيه لأنه أصلا في غير هذا الباب. والحمد لله على التوفيق لمنهج الحق على التحقيق. يعني وأوفقه الله لمنهج الحق الثابت الذي لا باطل فيه، منهج أهل السنة والجماعة، الصراط المستقيم والطريق القويم، مسلما لمقتضى الحديث، أي أني في اتباع المنهج السلف مستسلما لما دل عليه الحديث، وإذا أطرق الحديث دخل فيه القرآن. لكن ذكر الحديث لأن بعض المبتدعة يستدل بالقرآن ويرد الحديث، والنص في القديم والحديث، النص يعني القرآن في القديم أي في الزمن القديم، والحديث يعني في الزمن الحديث، وهذا يسموه من الجناس، مسلما لمقتضى الحديث يريد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنص في القديم والحديث يراد به الزمن الحديث، فاللفظ متفق والمعنى مختلف. لا أعتني بقول غير السلفي، أي ليس لي نظرة إلى علم الكلام ولا إلى أقوال الرجال المجردة عن الأدلة، إنما شأني في باب العقيدة وفي غير ذلك من الأبواب أني معظم لطريقة السلف أصحاب الحديث، حتى قال الإمام محمد لو استطعت ألا تحك ظهرك إلا بأثر فافعل، وكان يئن في مرضه فلما قيل له طاووس يكره الأنين ترك الأنين، فكانوا يعظمون الأثر. موافقا أئمتي وسلفي، الأئمة هم الذين يقتدى بهم والسلف هم المتقدم، ولست في قولي بذا مقلدا، يعني لما أقول أنا أوافق السلف لست مقلد، وإنما هو الاتباع، لأن الله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فاتباع السلف هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف علموا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم طبقوها، إلا النبي المصطفى مبدي الهدى، فهذا غلط منه، هذا غلط منه قوله مقلد للنبي، ليس بصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم متبع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، مبدي الهدى أي مظهر أظهر الله على يديه الهدى الدلالة والإرشاد، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صلى عليه الله ما قطر نزل، يدعو الله أن يصلي عليه صلاة مستمرة ما دامت الأمطار تنزل من السماء، وما تعانى ذكره من الأزل، في نسخة تعالى ذكره من الأزل، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأزل أي من الماضي القديم. ومن جلى بهديه الديجور أي الظلام، ما دام الناس يهتدون بهديه صلى الله عليه وسلم، وراقت الأوقات والدهور أي صارت رائقة محبوبة، والمراد بذلك تكثير الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وآله وصحبه أهل الوفاء، الآل هم أتباعه، وقيل من حرم الصدقة، والصحب هم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومتى على ذلك ولم تخلت ردة على الصحيح. معادن التقوى يعني أصول التقوى، وينبوع الصفا كينبوع الماء الصافي الذي يعني يحب الناس أن يشربوا منه فيصلي عليهم، والصلاة عليهم تابعة للصلاة عليه، وتابع وتابع للتابعي، أيضا الصلاة على التابعين وتابع التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابة، وتابع التابعي من لقي التابعين. خير الورى حقا بنص الشارعي، حديث عمران وعبد الله بن مسعود وعائشة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون القرن الذي كنت فيه ثم الثاني ثم الثالث بمعنى. ورحمة الله مع الرضواني، يدعو الله عز وجل بالرحمة والرضوان والبر والتكريم والإحسان، يعني دعاء بالخير الكثير والبركة والكرامة، تهدى مع التبجيل والإنعام، مع التبجيل غاية التكريم، والدعاء يصل إلى الأموات، الدعاء يصل إلى الأموات ليس فيه خلاف. مني لمثوى عصمة الإسلام، يعني الذين حفظ الله بهم الدين، جددوه دافعوا عنه ونافعوا عنه، وهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، أئمة الدين هداة الأمة، هداية دلالة، ليس المراد بها هداية التوفيق، فهذه خاصة بالله. أهل التقى في سائر الأئمة، أهل التقى أصحاب المراقبة وأصحاب العلم والعمل في جميع الأوقات والعصور، لا سيما يعني أخص منهم أحمد وهو ابن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة، والنعمان يريد بهم أبو حنيفة النعمان صاحب المذهب الحنفي، ومالك أبو عبد الله، ومحمد وهو الشافعي المطلبي. والحق أن الإمام أحمد ومالك والشافعي على خير عظيم، أما أبو حنيفة قد وقعت له زلات، نسأل الله أن يرحمه ويعفو عنه. من لازم الكل من لازم لكل أرباب العمل تقليد حبر منهم فاسمع تخل، هذا ليس بصحيح. فالواجب علينا اتباع الكتاب والسنة، والتقليد حرام. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون مهتدون ذمه الله عز وجل. تقليدنا قبول قول القائل بغير ذكر حجة للسائل، وإنما نأخذ من أقوالهم ما وافق الكتاب والسنة، وهم علماء أجلة. لا تهمل أقوالهم كما يقول بعضهم نحن رجال وهم رجال، ولا تتخذ أقوالهم دينا وتقدم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعضهم. والقول بوجوب التمذهب بأحد المذاهب الأربعة قول باطل غير صحيح، قال به ابن رجب رحمه الله وفقه بعضهم، لكن الصحيح أن علينا أن نكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ونستفيد من هؤلاء الأئمة. فما وافق الحق قبلناه، وما خالف الحق رددناه مع احترامنا لهم وتقديرنا لهم ودعائنا لهم، فإنهم إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر. ومن نحى اتجه لسبلهم من الورى، أي من المتقدمين والمتأخرين، أيضا يدعى له بالرحمة والمغفرة والعز والتمكين ما دارت الأفلاك، يعني ما سار الليل والنهار وبقية الدنيا، أو نجم سرى، وهذا يكون إلى أن تشقق السماوات يوم القيامة. هدية مني لأرباب السلف، أي هذا الدعاء هدية لأرباب السلف، لأصحاب السلف، فالرب يأتي بمعنى الصاحب، مجانبا للخوض من أهل الخلف، يعني أترك الخوض في طريقة الخلف المبتدعة الضالة، لأن باب العقيدة قائم على اتباع السلف رضي الله عليهم. خذها، أي هذه العقيدة، هديت وقت في نظامي، وليس على إطلاقه، لأن فيها ما ينتقد عليه، فيها ما ينتقد عليه وقد بيناه في مواطنه، سواء من تسمية الله بالقديم ونحو ذلك، أو كذلك الإشارة بأن القرآن قديم، وهكذا القول بأن الله يجوز له أن يعذب بغير ذنب، وغير ذلك مما بين في موطنه. تفز بما أملت والسلام، يعني بما رجوت أن تحصل عليه، والسلام ختام. بهذا نكون في هذا اليوم 28 من صفر لعام 43 و400 ألف قد انتهينا من هذا الكتاب. قد يقول قائل، وهذا وارد، لماذا تدرسون مثل هذه العقيدة وفيها ما فيها من الأخطاء، وهكذا لماذا تدرسون العقيدة الطحاوية وفيها ما فيها ما ينتقد؟ نقول هذه عقائد مؤلفوها في الأصل من أهل السنة، وإن وقعت لهم أخطاء وزلات. ثانيا، صارت هذه العقائد مشهورة، فكون الطالب يصبح مبرز في العقيدة مدرسا موجها، ثم لا يدري ما في هذه المؤلفات من أخطاء، من زلات، من إطلاقات، من تقييدات، يكون فيه قصور. قد تجد واحد يقول لك قد قال الطحاوي، والطحاوي معدود عند العلماء من السلف، من أهل السنة، وهكذا قال السفاريني، هو معدود عند العلماء من أهل السنة. فإذا لم تكن على دراية بزلاته، ربما تقول لعل هناك قول آخر أو ربما تنطلع عليك الشبهة وتتبع. فنحن نستفيد من كتبهم ما كان من حق أخذنا به لأنه حق، وما كان من زلة رددناها وبينا ما فيها. وهذا طريق ليس بجديد، هذا طريق ليس بجديد. فشيخ الإسلام بن تيمية شرح الأصفهانية وهي عقيدة أشعرية، لكن حولها من عقيدة الأشاعرة إلى عقيدة أهل السنة، أي بالشرح، فصارت كدرد كثير من الأشاعرة عند أن يرى اسم الأصفهانية يأتي أخذها ظنا منها أن هذا الشرح بيان لما فيها من المعتقد الأشعري، وإذا به يجد فيها الرد على المعتقد الأشعري المخالف للكتاب والسنة. فمثل هذا طريق استفاد. وأيضا ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عمد إلى كتاب منازل السائرين لأبي عثمان الهروي، وفيه ما فيه لأبي إسماعيل، أقصد الهروي، أبو إسماعيل الهروي معدود من السلف مع أن عنده زلقات صوفية، بل في بعض الأشعار نعوذ بالله من شرها: ما وحد الواحد من واحد إذ كل من ينعته لاحد. ومع ذلك ابن القيم شرحها في كتاب مدارج السالكين، فصار كتاب مدارج السالكين كتاب طيب، وليس ولا يفهم من هذا أنك تذهب إلى كتب المبتدعة، لكن هذه كتب أهل سنة في الأصل اشتهرت وطارت بها الركبان وحفظت ودونت ودرست، فما يكون الإنسان في جهل عنها. وإلا هناك كتب سليمة، كتب سليمة تستطيع أن تأخذ عقيدة السلف من الواسطية وشروح الواسطية، لمعة الاعتقاد، من الحائية، من غير ذلك من المنظومات والمنثورات. لكن الجهل الطالب بشيء قد انتشر هذا يعني فيه قصور، قصور مثل ما نقرأ الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد للشوكاني، مع أن فيه بعض ما ينتقد عليه، تطهير الاعتقاد للصنعاني، لكن هؤلاء أئمة استفيد من كتبهم، والشيء المنتقد يسير. فأنا أستفيد من دراسة هذه الكتب ما يوافق عقيدة السلف وما يردهم به على المبتدعة الضلال، ثم مع ذلك أستفيد في رد هذه الزلة التي ربما ما أنتبه لها إذا لم أجدها في هذا الكتاب، ربما ما تنتبه لها، لكن إذا وجدتها في هذا الكتاب تبين الحق من الصواب. هذا عبارة عن بيان لماذا درسنا هذه العقيدة، لأن المبتدئ قد لا يدرك مثل هذا، وكذلك بعض المشعبين ربما يقول: لماذا ندرس هذا الكتاب ونحن في غنية عنه؟ الحمد لله، الكتاب قد درسه أئمة من قبل وشرحوه وبينوا ما فيه من الخير وردوا على ما فيه من الزلل. ونسأل الله أن يرحم علماء المسلمين قديما وحديثا. وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك.